البيت الذي بعده وهو باب الضاد والظاء. قال الجزري رحمه الله في البيت 52: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء. قلت لكم منذ أيام عندما تكلمنا على مخرج الضاد، حيث إن هذا الحرف انفردت به العربية وهو عسر على لسان من لم يعتد عليه، فإن الإنسان عندما ينطقه يبحث العام، يعني عامة الناس يبحث عن أقرب حرف إلى هذا الحرف سهل عليه. عرفتوا كيف؟ بعض الناس أسهل شيء عليهم الظاء، فبدل من يقول مثلا بعض يقول بعض بعض، بدل ما يقول ضرب شو بيقول؟ ضرب. وبعض الناس أسهل شيء عليهم الدال، فشو بيقول؟ ضرب. انتبهنا كيف؟ فهذه كلها تحريفات عامية. أما الأصل أن الضاد صوت مستقل عن الظاء، فنبه الجزري رحمه الله إلى هذا الأمر لأنه يكثر فيه الخطأ، وخاصة سكان البوادي والقبائل والعشائر يكثر فيهم ويفشو فيهم خلط الضاد بالظاء، وهذا مفسد للمعنى. يعني يا أخواننا، هناك كلمة بالضاد لو قرأتها بالظاء تغير معناها، وقد أتيت لكم في الماضي ببعض الأمثلة، فقلنا بأن ضل غير ظل. انتبهنا؟ ضل، إذا بدنا نقول ظل، ظل فلان، ونقصد بأنه من الضلال. ظل فلان، شو صار الظل معناها؟ ظل بقي، ظل يظل بقي يبقى. انتبهنا؟ بخلاف ضل يعني ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، نسأل الله العافية. انتبهنا كيف؟ إذن من هنا كان أئمتنا ينبهون على الطلاب لا تخلطوا بين الضاد والظاء. إن كنتم تفعلون هذا في العامية وفي كلامكم اليومي، فإذا أتيتم إلى تلاوة القرآن فلا تفعلوا ذلك. ظهر في التاريخ بعض العلماء يعني خلطوا بين الضاد والظاء، في منهم بعض العرب مثل ابن غانم المقدسي رحمه الله، وفي أيضا عالم تركي كان اسمه محمد ساجقلي زادة المرعشي، محمد المرعشي الشهير بساجقلي زادة، هذا كان عالم، لكن وقع في مزلق. ما هو المزلق؟ واسمحوا لي أن أتوسع قليلا هنا. يعني من يقرأ القرآن الشيطان ما حيتركه، الشيطان ما حيتركه. شو شغلة الشيطان؟ يحرفنا عن الحق. الحق هنا يا بيخلينا نروح يمين يا بيخلينا نروح يسار. يعني إقراء القرآن هكذا مباشرة من غير رجوع إلى كتب الأئمة يوقع في الخطأ. يا أخي أنت مالك جبريل ولا شيخك جبريل، أنت بشر وشيخك بشر، والوهم وارد عليك ووارد على شيخك. فنصوص الأئمة التي دونوها ضابط يحفظ تلاوتي وتلاوتك وتلاوة أشياخنا وتلاوة طلابنا، كما أسفت لكم منذ أيام لما كان علماؤنا يقولون زن الحرف، وقالوا إيش للحرف ميزان. مين الميزان؟ التعريفات، هذه التعريفات هي الميزان. لولا هذه التعريفات كان ضاع القرآن يا أخواني. فإذا بعض المشايخ هداهم الله يعني يكتفون بتلقين الطلاب هكذا، يقول الطالب خالدنا إلا خا خا، طيب يقول الطالب خالدي خا، طيب يلا صح يلا امشي، لا شرح له التفخيم ولا شرح له الاستعلاء ولا بين له مراتب التفخيم لحروف الإسكان، اكتفى بالتصحيح المباشر. إن الطالب أمامك يا أيها الأستاذ صحح تلاوته في ذلك المجلس، ولكن أتضمن هذا الطالب بعد 10 سنين؟ أتضمنه بعد 20 سنة؟ أن يعود إلى ما يألف من النطق القديم؟ من الذي يعين؟ التعريفات، الموازين، موازين الأداء. فلا نستطيع أن نلقن مباشرة إلا أن يكون ذلك مقرونا بمين؟ بنصوص الأئمة. النصوص يا إخوتي مثل السكة المعدنية للقطار، تعرفوا السكة المعدنية؟ والقطار، يعني القطار بدون سكة شو بيصير؟ بيحسن يمشي، وإذا مشى بدون سكة بفوت بالعمارات ويدهس الناس ويخرب الدنيا. والسكة بدون قطار لا معنى لها. تعالوا الآن نمد سكة حديدية من هنا إلى أبوظبي، بس ما نحط عليها قطار، طب شو الفائدة؟ هذا مثال من يشتري كتب، ينزل إلى السوق فيشتري كتب تجويد ويعود إلى البيت ويريد أن يتعلم لوحده. يا أخي هذه الكتب ممتازة، ولكن لا بد أن يكون معها تلقين الشيخ. فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها. فنحن عم يصير عندنا يا شباب إفراط وتفريط، بعض المشايخ عم يكتفي بمين؟ التلقين المباشر. والمصيبة الأخرى التي وقع فيها محمد المرعشي، هذا السجق لزادة الله يرحمه ويسامحه، هي إعمال الذهن في نصوص الأئمة القدماء بعيدا عن التلقي والمشافهة. بيجي للكتاب مثلا مين؟ الفداني أو الجزري أو مكي بن أبي طالب أو عبد الوهاب القرطبي أو أبو العلاء الهمذاني، اسم لامع من أسماء رجال القراءة، وبيعود بيتأمل العبارة وبيحاول يأخذ ما خلف العبارة وبيقول لك أيوة قال كذا معناها كذا. يعني جيب لكم مثال، لما ذكرت لكم تعريف الإدغام منذ قليل قلت لكم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني يرتفع عنهما المخرج. هي كلمة المخرج أنا حطيتها، الأصل المكتوب في الكتب يرتفع عنهما اللسان. هل كل الحروف من اللسان؟ وليكتب بينكم، هل ارتفع اللسان؟ على قراءة أبي عمرو البصري إدغام كبير، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في، لما أدغمنا الفاء في الفاء هل ارتفع اللسان؟ فالذي وضع ذلك التعريف فقال اللسان، لما كان عم يدون كان المثال اللي بين عيونه حرف لساني. انتبهتوا كيف؟ مثلا بلى، أم لما كتب شو كتب؟ يرتفع عنهما اللسان. وغفل عن أن ليس كل الحروف من اللسان. طب تعالوا الآن يجي له شي واحد هيك فهيم ويقول ها هاي فلان شو قال؟ يرتفع عنهما اللسان، إذن لابد أن يرتفع اللسان ويجعل العبارة كأنه نص مقدس ويطلع منه باستنباطات عجيبة. هذا ما فعله المرعشي، فأعمل ذهنه بعيدا عن التلقي والمشافهة بعبارات القدماء، وطلع علينا بمصيبتين. المصيبة الأولى أن الضاد كالضائي، والمصيبة الثانية أن الطاء كالضاد التي نلفظها نحن. سمعتوا الضاد اللي ننطقها نحن؟ المرعشي بده الطاء مثلها. يعني بتسمع كثير من إخواننا الأتراك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان، متأثرين بمين؟ بمحمد المرعشي. يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شو بتصير؟ شو رأيكم؟ أرأيتم إلى هذا البلاء؟ أرأيتم إلى هذا البلاء؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شو بدها تصير؟ نسأل الله العافية. هل هذا كلام؟ ربي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني يا محمد المرعشي أنت الوحيد الفهيم وكل علماء وقراء الكرة الأرضية ما بيفهموا؟ ألك شيخ شافهك بهذا الصوت؟ هذا الصوت أنت أتيت به فقط بإيه؟ بإعمال الذهن في نصوص الأئمة. فإياكم ثم إياكم. أما موضوع الضاد والظاء فأنا أسألكم سؤال، وأنتم من بلاد شتى، هل رأيتم في بلد من البلاد أن إدارة المرور تجعل علامة مرورية واحدة لمعنيين، ولا كل معنى له علامة مرورية؟ هذه الإشارة معناها لف يمين، هذه معناها لف، هذه ممنوع الوقوف، هذه تنزيل وتحميل، هذه السرعة القصوى كذا، هذه انتبه أمامك منحدر. ما ممكن إدارة المرور شو تعمل؟ تحط علامة واحدة ستوب ساين، هذا لإيه؟ لمعنيين. فكيف نجعل صوتا واحدا لحرفين؟ أن نقول حرف الضاد، حرف إيش؟ الضاد، وحرف الضاء، يا سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ صوت واحد لحرفين؟ هذا بلاء. فإذا كانت العامة تفعله في قراءة القرآن لا يفعل، انتبهت؟ وللأسف إلى هذا العصر ما زال هناك بعض الناس ممن ينطبق عليهم قول الشاعر، يعني وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. للأسف أنا أعرف بعض الناس يعني جعلوا قضية عمرهم أن ينبهوا الناس على أن الضاد والضاء صوتهما إيه؟ واحد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي كيف واحد؟ كيف حرفين لهما صوت واحد؟ لو كان الأمر كما تقول لجعله العرب حرف إيه؟ واحد. فقولهم ضاد وضاء معناها هذا غير هذا. من هنا نبه إمامنا وإمام الكل الجزري رحمه الله بأن انتبه يا أخي، نعم إن الضاد والضاء مشتركتان في الصفات كلها، لكن مخرج هذه غير مخرج تلك، وزادت الضاد على الضاء بإيه؟ بالاستطالة. لذلك انظروا إلى هذه اللوحة مقارنة بين الضاد والضاء. أنا كنت قد شرحت لكم المخارج والصفات، ولكن هذه الآن محلها أيضا. اللوحة التي على اليمين تبين مكان خروج صوت الضاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ظ ظ ظ، بينما اللوحة التي على اليسار تبين مكان حرف الضاد وصفة الاستطال، أم. من هنا من حافتي اللسان، والضاء من فين؟ فكيف يختلف المخرج والصوت واحد؟ بالله عليكم هل هذا يقال؟ فأرجو أن لا تغتروا ببعض من يقرأ القرآن من المعاصرين، أو يقول إن فلان أو فلان يقولون أو كذا، أو يؤلفون بعض الكتب، وجدت أنا للأسف كتب مؤلفة في هذا الموضوع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب بيقولوا. انتبهنا يا إخوة، فالضاد شيء والضاء شيء آخر، الفرق بينهما بيش؟ بالمخرج، وأدت الضاد بالاستطالة. أما بقية الصفات فالضاد والضاء مستعليتين، الضاد والضاء مطبقتين، الضاد والضاء مفخمتين، الضاد والضاء رخوتين، متفقين بإيه؟ ببقية الصفات، لكن لا يعني هذا اتحاد الصوت. فلننتبه إلى ذلك. نعود، فقال الجزري رحمه الله وكلها تجي، يعني كل الضاءات في الجزري شو بده يعمل؟ قال أخي أنا لح أحصر لكم الكلمات التي بالضاء، وما عداها شو بيكون؟ بالضاد. قال كلها تجي، يعني سأذكر لك الآن يا أيها الطالب كل الكلمات التي في القرآن بحرف الضاء. فقال في الظعن، الظعن يعني يوم ظعنكم ويوم إقانتكم، ظلوا، الظل فئات كثيرة في القرآن ظل. إذا أردتم أن تتبحروا في هذه الكلمات فعودوا إلى كتاب المعجم المفهرس أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أمين دار الكتب المصرية الأسبق. هذا رجل له فضل على كل الباحثين في علوم الشريعة. لا أتصور أن إنسانا يعد بحثا شرعيا جامعيا أو غير جامعي، ماجستير أو دكتورة أو غيرهم، ولا يرجع إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وجزاه الله عن الأمة خيرا. فعودوا إلى هذا المعجم تستطيعون أن تستخرجوا كل المواضع. الظل، إذن في آيات كثيرة فيها كلمة إيش؟ الظل. الظهر، كما حين تضعون ثيابكم من الظهرة. العظم، العظم اللي هو من العظمة وهو العلي العظيم. الحفظ، ولا يؤوده حفظهما. أيقظ، وتحسبهم أيقاظا. أنظر، أنظر شو الآية الكريمة؟ أنظرني إلى يوم يبعثون. نعم، عظم فكسونا العظام لحما، ظهر الظهر إيش؟ إلا ما حملت ظهورهما. نعم، اللفظ ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب عتيد. ظاهر باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لظى كلا إنها، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. شواظ، نعم، يرسل عليكما شواظ من نار. كظم وهو كظيم، ما هيك؟ نعم. ظلم ولمن ظلم، وإيش الآية؟ والله لا يحب الظالمين إلى آخره. في تصرف يعني أتت متصرفة بعدة تصريفات. أغلظ واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ظلام، الله يرضى عليك، الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظفر، شو الآية الكريمة بسورة الأنعام؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. انتظر وانتظر إنا منتظرون. نعم. ظما، كلمة الظما شو هي؟ أعطونا آية فيها الظما. لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة. نعم. أظفر، من بعد أن أظفركم عليهم. ظنا، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ظنا كيف جاء، يعني كيف تصرف، انتبهنا. وعظ، عظ فعل الأمر من وعظة. قال تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا. وعظ سوى عظين، عم ينبه أنه عظين ليست مشتقة من وعظة، مشتقة من عظة. العظة يعني الجزء والقسم، الذين جعلوا القرآن عظين جعلوا أقسام، قسم يؤمنون فيه قسم لا يؤمنون به. ظل النحل زخرف سواء، هذا معنى قوله سواء. سواء شو أصلها؟ سواء، يعني هذه الكلمة سواء في سورتي النحل والزخرف. ما هي؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. قال الجزري رحمه الله وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا. ظلت، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة في سورة طه. ظلتم فظلتم تفكهون، وبروم ظلوا، شو الآية الكريمة بسورة الروم؟ لظلوا من بعده يكفرون. وبيروم كالحجر كمان فيه فظلت أعناقهم لها فظلوا فيه يعرجون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ظلت في الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضعين. نظلوا أيضا، نظلوا في الشعراء فنظلوا لها عاكفين. يظلنا إن يشاء يسكن الريحة فيظلنا رواكد على محظورا وما كان عطاء ربك محظورا. مع المحتضر فكانوا كهشيم محتضر، وكنت فظا ولو كنت فظا. وجميع النظر، يعني كيفما تصرفت كلمة نظر، ينظر تنظرون ينظرون إلى آخره. إلا بويل، هل يعني إلا بسورة ويل للمطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وليس نظرة النعيم. فالنظرة هذه النظرة بالعين، والنظرة هي النظارة، الوجه النظر الذي ترى عليه أثر النعمة. هل إيش؟ هل أتى على الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، مو لقاهم نظرة. انتبهنا يا شباب، هذا معنى قوله وجميع النظر إلا بويل. هل يعني إلا بسورة التي أولها ويل، وبالسورة التي أولها هل أتى على الإنسان في غموض. ثم قال رحمه الله وأولى ناظرة، لأنه عندك بسورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هؤلاء إخواننا الذين ينطقون الضاد الضاء، كيف يلفظون هذه الآية؟ أتعرفون كيف يقولون؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا سلام، عود فهم بقى لي، شلون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة. تبهنا كيف؟ الله يجعلنا وإياكم منهم وأولى ناظرة. إذن أولى ناظرة بالضاد ولا بالظاء؟ بالضاد، لأنه داخل بقوله إلا. والغيظ، الغيظ بالظاء. شو الآية الكريمة؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. للرعد وغيظ، وما تغيظ الأرحام وما تزداد في الرعد، فإنها إيه؟ بالضاد، من غاض يغيظ وليست من غاظ يغيظ. انتبهنا، غاظ يغيظ يعني غار الماء وذهب في الأرض، أما غاظه يغيظه بمعنى سبب له الغيظ. نعم. للرعد وهود، الهود اللي هي وغيظ الماء وقضي الأمر. قاصرة يعني قاصرة على هاتين السورتين اللي هم مين ومين؟ الرعد وهود. ثم قال رحمه الله: والحظ يعني بالظاء. شو الآية الكريمة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. والحظ لا الحظ على الطعام، الحظ على الطعام فإنها بالضاد. وفي ظنين الخلاف سامي، هذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي قرأها بعض القراء بالضاد وبعضهم بالظاء، ولكل وجهة نظر ومعنى، فهذا رواها بالضاد وهذا رواها بالظاء. وهذا أيضا من أكبر الردود على إخواننا الذين يعني يريدون الضاد كالظاء. لو كان الأمر كما يقولون، لماذا القراء بعضهم يقول وما هو على الغيب بضنين، وبعضهم الآخر يروي وما هو على الغيب بضنين؟ ما الفرق بين المعنيين؟ يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين، يعني رسول الله لا يضن على الأمة بالوحي، بل يحب إيه؟ أن يبلغها كل ما أنزل إليه، فلا يضن بتلك المعلومات التي يعلمه الله تعالى إياها من الضن، وهو الإيه؟ البخل. وما هو على الغيب بظنين يعني من الظن، بمعنى متهم. ليس صلى الله عليه وسلم متهم بأنه يا ترى من فين عم يجيب المعلومات، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولو تقول على الله بعد بعض الأقاويل فإن الله تعالى كان لازم شو يعمل؟ يعاقبه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول الجزري: وفي ظنين الخلاف سامي. سامي يعني مرتفع ومشهور. بهذا انتهى باب الضاد والظاء. ثم نبه رحمه الله على أن بعض الكلمات قد تلتقي في النطق ضاد وظاء وراء بعض، فقال: بين، إذا التقيا في النطق فبين إحداهما من الأخرى. قال: وإن تلاقيا، يعني مين ومين؟ الضاد والظاء. البيان لازم، البيان لازم. ثم أتى بالمثال فقال: أنقض ظهرك. قضى ظاء، شايفين في النطق كيف توالى الضاد والظاء؟ الذي أنقض ظهرك، ولا نقول أنقض ظهرك، انتبهنا. والمثال الثاني: يعض الظالم، ويوم يعض الظالم. فالتقى هنا في النطق أيضا ضاد وظاء، فعلينا أن نبين كل منهما من الآخر. ثم طالما أنه بدأ يتكلم على إذا التقى حرفان في النطق فوجب تبيين الأول من الثاني، بيّن لنا بأن هناك أمثلة أخرى على القارئ عندما ينطقها أن يبين الأول من الثاني مما يكثر فيه الخطأ. فقال: واضطر. هذا مثال يكثر فيه الخطأ يا شباب، كثير بنسمع من إخواننا بيقولوا فمن اضطر. شو بيقولوا؟ فمن اضطر غير باغ، فمن اضطو. ما أحد يقول فمن اضطو. شو بيقولوا؟ فمن اضطو، فمن اضطو. لا تدغم الضاد في الطاء، ولا يفعل ذلك أحد من القراء العشرة أبدا. فمن اضطر، فلا بد من بيان الضاد عند الطاء. كذلك قوله تعالى: أوعظت، لابد من تبيين الظاء من التاء. أفضتم، لابد من تبيين مين ومين؟ الضاد من التاء. ما نقول أفضتم، 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 فالضاد شيء والتاء شيء آخر. ثم قال رحمه الله: وصفي. صفي فعل أمر من التصفية. من إيه؟ من التصفية. صفي ها، شو يعني ها؟ حرف الهاء من كلمة إيش؟ جباههم هو. فهنا التقى في النطق إيش؟ هائين، فلابد من بيانهما. عليهم، عم يقول صفيها، يعني انطقها صافية، كما أسلفت لكم عندما تكلمنا على مخرج الهاء بأن بعض إخواننا يباعد الوترين الصوتيين عن بعضهما جدا فيتعب نفسه ولا ينطق ها، فيقول مثلا إه بنصرة إه ها، فيستفرغ الهواء من الرئتين ولا ينطق هاء، وسبب ذلك تباعد الوترين جدا، عليه أن يقرب الوترين بحيث يبقى بينهما مجرى ضيق، فيقول إه إه ها هو هي ها هو هي جباههم عليهم هي، انتبهنا بهذا الشكل. نقف عند قول الجزري رحمه الله في البيت 62 وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، وإن شاء الله نتابع الكلام غدا، ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت فننهي شرح هذه المنظومة إلى آخر الأسبوع إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.